إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما وعدنا سابقا أننا سنخصص الحديث اليوم إن شاء الله عن المعراج، فتكلمنا سابقا عن الإسراء انطلاقا من مطلع سورة الإسراء في قول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المكرمة الربانية وهذه المنحة الإلهية التي أعطاها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يعطيها لنبي غيره. هذا مما اختص الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أنه اصطفاه واستضافه إلى مكان عال جدا، إلى مكان رفيع، حيث عرج به إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى أن سمع صرير الأقلام، أي ما تكتبه الملائكة من اللوح المحفوظ مما قدره الله عز وجل وقضاه. هذا مقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون، لم يصل إليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى إن جبريل لم يصل ولم يتجاوز المكان والمسافة التي تجاوزها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا بأن الإسراء هي رحلة أرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء هي الرحلة السماوية، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، إلى أن تجاوز ذلك كما سنبين بحول الله عز وجل وقوته. إذن الله تعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم برحلتي الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، جيء بالبراق، جاء جبريل عليه السلام بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يجري ويسرع كالبرق الخاطف، سمي برق يعني البراق مأخوذ من البرق في لمعان، يعني يسرع سرعة قوية جدا، وأنه يضع حافره عند منتهى طرفه يعني مساف ما يرى هي الخلفة، يعني هي الخطوة التي يخطوها هذا البراق. فركبه النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين المباركة. فوصل إلى هناك وربط النبي صلى الله عليه وسلم دبته وبراقه بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، لأنه سيعرج عليه السلام إلى السماوات السبع، إذ ما يعود إلى المسجد الأقصى ومن ثم يركب البراق مرة أخرى ليعود إلى المسجد الحرام. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المسجد إلى المسجد الأقصى، وتكلمنا على الرطب بين هذين المسجدين بما لا يحتاج إلى إعادة، وتكلمنا أيضا على البركة في الحصة الماضية التي جعلها الله تعالى في هذا المسجد وفيما حوله، وهي بركة الزمان وبركة المكان وبركة إيمان، ولكن البركة في الإنسان طبعا مقيدة بالإيمان كما قلنا، لوجود الأنبياء ووجود الصالحين هناك، وأن هذه البركة ستبقى لأنها مطلقة غير مقيدة، ولكنها مقيدة طبعا بالإيمان والعمل الصالح، لأن الله تعالى حينما تحدث عن البركة على إبراهيم وإسحاق قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فمن كان محسنا من ذرية إبراهيم ففيه البركة، ومن لم يكن محسنا فلا بركة فيه كما هو معروف. إذن الرحلة بدأت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا هو الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد. هنا تعدد اختلفت الروايات، رواية تقول على أن الله جمع له الأنبياء وصلى بهم في المسجد الأقصى قبل أن يصعد إلى السماوات السبع، قبل أن يحصل المعراج. هناك رواية تقول أن الله تعالى جمع له الأنبياء بعد العودة من المعراج، بعد العودة من الرحلة السماوية، ولعل هذا هو الظاهر والله أعلم. ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء بعدما فرض الله عليه الصلاة، وبعدما عاد إلى الأرض لأنه كان مدعوا إلى الملأ الأعلى، فلا بد من التعجيل بهذه الرحلة لأنه كان مدعوا إلى الحضرة الإلهية، إلى المكان الرفيع. إذن فالظاهر والله أعلم على أن الصلاة بالأنبياء كانت بعد الرجوع وبعد العودة من الرحلة، هذه الرحلة السماوية، بدليل أنه كان يمر على الأنبياء كما سنبين، يمر على الأنبياء فيسأل عنهم، فلو كان قد صلى بهم لعرفهم قبل ذلك. إذن هذا ما يدل على أن الصلاة بالأنبياء وهو المناسب كانت بعد العودة من رحلة المعراج. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، إذن صلى فيه ركعتين تحية المسجد في مسجد الأقصى، ثم خرج ليصعد إلى السماوات. في الخروج النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أعطاه إناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، وفي الآخر خمر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بعطش شديد، وتكون هذه الرحلة الأرضية سبب في هذا العطش الذي حاصل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل عليه السلام بإناءين، في أحدهما لبن حليب وفي الآخر خمر، فقال له اشرب من أيهما شئت، اختار اشرب اللي بغيت. صلى الله عليه وسلم أخذ اللبن وشرب منه، فقيل له أصبت الفطرة، في رواية هديت وهديت أمتك، أما إنك لو شربت الخمرة لغوت أمتك، لغويت وغوت أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن الحليب، اللبن هو الحليب، اختار الحليب لأن وقيل له أصبت الفطرة، لأن اللبن هو رمز للفطرة، لأنه شراب سهل، شراب مغذي، شراب يعني صالح لغذاء الجسم، يعني يشربه الإنسان عذبا سهلا، يعني لا نقص فيه، لا تعب فيه، ولا يشكل أي خطورة على صحة الإنسان، فهو يتناسب ويتماشى مع الفطرة، وهذا رمز للإسلام، رمز للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فرمزية اختيار اللبن هو اختيار الفطرة، وأن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الفطرة. بمعنى دين الفطرة أي الدين الذي يتلائم وينسجم مع طبيعة الإنسان، لأن الفطرة هي الفطرة، الفطرة هي ما جبل عليه الإنسان في أصل الخلقة من الأشياء ومن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هناك أشياء الإنسان يتصرف فيها تلقائيا لأنها من طبيعة الفطرة، الله تعالى ركز فيه تلك الغرائز وجبله على تلك الأمور، فهو يستجيب لها ويتفاعل معها ويتصرف من على مقتضاها، يعني هكذا تلقائيا وعفويا بدون تخطيط ولا أي شيء. ولذلك دين الإسلام هو دين الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإنسان بفطرته، إذن الفطرة دياله والطبيعة دياله، أنه يميل إلى التدين، يميل إلى أن يتعلق بالقوي، هذه فطرة في الإنسان. الإنسان لا يمكن أن يبقى بدون دين، كما قال بعض الباحثين، قال لك يمكن أن توجد أمة بدون مصانع وبدون سدود وبدون كذا وبدون مدارس، لكن لا يمكن أن توجد بدون معابد، لأن المعبد، لأن العبادة فطرة في الإنسان، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لله، وإذن هو مجبول على الفطرة، فطرها فطرة العبادة شيء طبيعي. أشياء كثيرة فطر عليها، حب الحياة، حب التملك، يعني حب الستر، أشياء كثيرة جبل عليها الإنسان وهي من مقتضى الفطرة، وإن كان الفطرة فطرتان، فطرة باطنة وهي محبة الله تعالى والإيمان به ومعرفته، وفطرة ظاهرة ويتعلق بالخصال، يعني قص الشارب ونصف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، هذه من الفطرة الظاهرة. إذن حينما قيل صلى الله عليه وسلم أصبت الفطرة، يعني أن دينك هو دين الفطرة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون هذا الدين مناقضا ومخالفا لفطرة الإنسان. فالإسلام جاء موافقا لما خلق عليه الإنسان، لما جبل عليه الإنسان، لما طبع عليه الإنسان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله تعالى ورحمته أخذ اللبن وقيل له يعني أصبت الفطرة، ثم نصب له معراج، والمعراج هو عبارة عن سلم، سلم هذا اللي نقوله، نصب له معراج بين السماء والأرض، فصعد فيه صلى الله عليه وسلم درجة درجة. فهذا المعراج هو سلم فيه درج، فصعد فيه صلى الله عليه وسلم درجة درجة ومعه جبريل عليه السلام حتى وصل إلى السماء الأولى، حتى وصل إلى السماء الأولى. فاستفتح جبريل يعني استأذن، فالسماء لها أبواب وعلى الأبواب حراس، ولا يدخل إلى هذه السماء ويتجاوزها إلا من أذن له، اللي عنده الإذن. فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه. ومعنى بعث إليه يعني طلب منه أن يأتي، وليس البعث بمعنى الوحي والرسالة، لأن كما يقول الإمام النووي رحمه الله هذا معروف على الملك، هذا ما غادي يخفش عليه، هذه الآن يعني أكثر من 10 سنوات ديال البعثة ما غادي شو نخفى عليه بأنه معروفش بأنه أوحي إليه حتى هذا الوقت، وهو ملك السماء الأولى، يعني ما غاديش يخفى عليه الأمر. إذا معنى وقد بعث إليه أي هل طلب منه أن يأتي؟ قال نعم. ففتح لنا، قال فتح الباب، فتح الباب باب السماء الأولى، فدخل، دخل جبريل معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا أنا بآدم عليه السلام جالس عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فقال فرحب بي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخ بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه صلى الله عليه وسلم من ذريتي طبعا هو أبو البشر، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال آدم، وهو كان يسأل كل مرة يسأل من هذا، قال هذا آدم جالس، آدم في السماء الأولى عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة جمع سواد. فقال ما هذا؟ فإذا نظر جهة يمينه ضحك، وإذا نظر جهة يساره بكى. فسأل جبريل، فسأل محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا السواد، قال نسم بني آدم، هؤلاء الذين عن يمينهم بنو آدم والذين هم عن يسارهم أولاده يعني ذريته، هم البشر، هم الناس من الذرية. قال فإذا نظر إلى يمينه ضحك، لأن هؤلاء الذين هم عن يمينهم أهل الجنة، وإذا نظر على يساره بكى، لأن الذين هم عن يساره هم أهل النار. هكذا مثل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، لأن كما تعرفون السماوات سبع سماوات طباقا، ما بين سماء وأخرى كما بين الأرض والسماء، فالمسافة اللي كاين الآن بين كنشوف السماء بعيد يعني، وخاطر تعيا ماشي ما توصلش ليها، حنا كنشوفوها كنشوفوا غير الزروقية فوق منا، ولكن تعيا ماشي ما غادي توصل حتى شي نتيجة. إذن فالسماء الدنيا هذه المسافة بين الأرض وبين السماء الأولى هي المسافة بين السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا. قال حتى وصلنا إلى السماء الثانية، قال فاستفتح جبريل، قيل من؟ قال جبريل. من معك؟ قال محمد. قال قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا، قال فإذا أنا بابني الخالة يحيى وزكريا، يحيى وعيسى عليه السلام، ابني الخالة يحيى وعيسى عليه السلام، جل الأنبياء في السماء الثانية. قال فرحب بي ودعوا لي بخير وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، قال فاستفتح جبريل، قيل من معك؟ قال محمد. قيل قد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. قال ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أعطاه الله الجمال، جمال كبير، نصف الجمال أعطاه الله ليوسف. قال فرحب بي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فيوسف عليه السلام في السماء الثالثة كما قلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصفه بأنه أعطي شطرة الحسن، والشطر الثاني وزع على باقي البشر، لأنه يقول بأن كما يقول الإمام البوصيري يقول بأن هذا الجمال الذي أعطي شطر الحسن، صحيح أنه يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن والنصف الآخر أعطي لسائر البشر، يقول ولكن يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم بوحده، يعني مش معنى أن الشطر الثاني هو الذي أخذ من صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شريك له في الحسن، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن اللي أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم هو حسن خاص، وأن هذا الشطر الذي أعطي النصف اللي أعطيه ليوسف والنصف اللي أعطى لباقي البشر هو ليس الجزء منه الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كله، يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي الحسن، فيقول جوهر الحسن فيه غير منقسم، يقول جوهر الحسن فيه غير منقسم، أعطى الله تعالى حسنا كاملا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن ثم قال عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل كما قلنا في الأولى والثانية ففتح لنا، فإذا أنا بيبن بهارون عليه السلام بالعفو بإدريس عليه السلام، والذي كان في السماء الرابعة، إدريس عليه السلام كان في السماء الرابعة، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، وهنا في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم قال ورفعناه، قرأ الآية يعني، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، فإدريس عليه السلام كان في السماء الرابعة، قال فرحب لي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل، ومن معك؟ قال محمد، قال أذن له؟ قال نعم، قال فتح لنا فإذا أنا بهارون عليه السلام أخو موسى في السماء الخامسة، قال فرحب لي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، قال فاستفتح جبريل إلى آخره ففتح لنا، قال فإذا أنا بموسى عليه السلام، موسى كان في السماء السادسة، قال فرحب لي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح، ثم عرج بنا قال فبكى موسى عليه السلام لما تركوه ودأوا في المعراج، بكى موسى فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ما يبكيه، قال لأنه قال يا ربي إن هذا الغلام بعثه من بعد، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمته سيدخلون الجنة أكثر من أمتي، وأن من يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل الجنة من أمتي، يعني من أمة موسى عليه السلام، فبكى يعني شفقة على أمته بطبيعة الحال، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة وهي السماء الأخيرة، قال فاستفتح جبريل ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام وإذا هو جالس متكئ على البيت المعمور، وإذا بهذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، كل يوم كيدخلوا 70,000 ملك للبيت المعمور، وغدا 70,000 أخرى، واللي يدخل لم يرجع، هذا كيدل على ماذا؟ كيدل على عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، عدد لا يعلمه إلا الله، انظر يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني جنود لا تعد ولا تحصى، لا يمكن للإنسان أن يحصيها. إبراهيم عليه السلام متكئ على البيت المعمور، والبيت المعمور هذا هو مطاف الملائكة في السماء، السماء السابعة هو بيت الملائكة في السماء، وبيت البشر في الأرض هو البيت الكعبة المشرفة، المسجد الحرام، وبني الكعبة المشرفة من؟ بني الكعبة هو إبراهيم، وهو متكئ على البيت المعمور، والبيت المعمور محاذي في الخط، محاذي لبيت الأرض، الكعبة اللي موجودة في الأرض هي إذا صعد من هناك مباشرة يعني خط متصل يصل به إلى البيت المعمور، بيت في السماء للملائكة، للملأ الأعلى والملائكة، وبيت في الأرض للبشر، الملائكة تطوف بالبيت المعمور والبشر من المؤمنين يطوفون بالبيت الحرام والكعبة المشرفة. قال فرحب لي ودعا لي بخير وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه صلى الله عليه وسلم من ذريته، قال ثم عرج بنا. ترك إبراهيم يعني زاد مقاش الأمر لم يقف عند السماء السابعة. قال ثم عرج بنا إلى سدرة المنتهى، حتى وصل معه جبريل إلى سدرة المنتهى. سدرة المنتهى هذه هي شجرة عظيمة جدا، شجرة ضخمة، وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصفها: وإذا أوراقها كآذان الفيلة، وإذا ثمارها كالقلال. وفي كقلال هاجر، يعني أوراقها مثل أذن الفيل، كآذان الفيلة. أوراق هذه الشجرة مثل آذان الفيلة، وثمارها ثمار اللي فيها مثل القلال، قلال هاجر، يعني ثمار اللي فيها تشبه القلال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب ناسا يعرفون ما هي القلال، قلال هاجر يعني قلة كبيرة كتوزن 200 يترو، هكذا الثمار ديال ديك الشجرة. قال فغشيها من أمر الله ما غشيها، فإذا هي لا يستطيع أحد من خلق الله أن يصفها من حسنها وجمالها. تغيرت تلك الشجرة ولم تعد كما كانت، تغيرت تلك تغيرا جذريا، غشيها من أمر الله ما غشيها، فأصبحت في أبهى صورة وأجمل صورة. سبحان الله، غشيها من أمر الله ما غشيها، فأصبحت يعني في أبهى صورة وأجمل صورة. ثم دعي النبي صلى الله عليه وسلم، وقف هناك جبريل. سميت سدرة المنتهى كما قال ابن عباس بن مسعود، أن ما ينزل من فوق ينتهي إليها، وما يصعد من تحت ينتهي إليها. ما سدرة المنتهى يعني النهاية، ينتهي عندها من يأتي من فوق ومن يأتي من تحت. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام، وصرير الأقلام يعني الأقلام كتكتب ما يكتبه الملائكة من اللوح المحفوظ. وفي الرواية أنه وصل إلى مكان فقال له جبريل يعني أنا لا أستطيع أن أزيد، هذا هو مقامي، لا أستطيع أن أزيد عن هذا المكان. وقال وما منا إلا وقرأ صلى الله عليه وسلم وما منا إلا له مقام معلوم، يعني كل واحد من الملائكة له مقام معلوم، وإن هذا الآية كتب على الملائكة، وما منا إلا له مقام معلوم، وإن نحن الصافون وإن نحن المسبحون، يعني كل ملك له مقام معين يصل إليه وينتهي إليه لا يتجاوزه. نعم، وما منا إلا له مقام معلوم. إذن هناك استدعاه الله تعالى واقترب فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، وأراه من آياته الكبرى. اختلفت الروايات، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ هناك من قال بأنه رآه، هناك من قال بأنه لم يره. صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك كما في صحيح مسلم، قال رأيت نورا، وفي رواية نورا أن أراه، نور أن أراه، كيف أراه؟ ولذلك الأكثر يرجحون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الله تعالى، إنما مناجاه، يعني أكيد أنه ناجاه وخاطبه وكلمه وأوحى إليه ما أوحى، هذا أمر متفق عليه. لكن هل رأى الله تعالى عيانا أم لم يراه؟ هذا محل خلاف بين العلماء باعتبار هل أن الله تعالى يرى في الدنيا أو لا يرى. بالتأكيد أنه يرى في الآخرة، هذا ما لا نزاع فيه. أن موسى عليه السلام سأل الرؤية من الله تعالى، فتعلمون ما قال الله له، فلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الذين يؤيدون وجود الرؤية إمكانية الرؤية قالوا ردا على أن الله تعالى يقول في حق موسى، لم يقل لن أرى، وإنما قال أنت لن تراني، لن تراني أنت، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه الجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا. موسى عليه السلام لما تجلى نور الله تعالى الجبل فما استطاع موسى أن يتحمل هذه الرؤية، فسقط مغشيا عليه. بينما محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من الثبات ومن القوة في السمع وفي البصر وفي الفؤاد، كما جاء في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى فتمارونه على ما يرى. ما زاغ البصر وما طغى، البصر ديالو ما زغش، بقى ثابت. فكان صلى الله عليه وسلم يرى ويسمع بعينه وبقلبه ثابتا قويا لما أعطاه الله تعالى من الثبات والقوة. فلذلك هنا يتجلى أيضا تتجلى الميزة الخاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن الله تعالى كلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، ولكن موسى كان في الأرض، فمحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله من فوق 7 سماوات. إذن هذه ميزة ولا مش ميزة؟ هذه ميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لم يشاركه فيها في أحد من غيرهم من الأنبياء بكل تأكيد. ولذلك جاء الحديث عن الإسراء عن المعراج بالإشارة طبعا، وإلا في الأحاديث متواترة في هذا المجال في سورة النجم. يقول الله تعالى: والنجم إذا هوى، أقسم الله بالنجم، بالنجم والنجم جنس يعني جنس النجوم، إذا هوت يعني إذا تقطت، ما ضل صاحبكم وما غوى، ليس بضال ولا غوي ولا، بل هو مهتد على الصراط المستقيم يتصرف بحكمة. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وحينما ينطق ينطق بوحي من الله تعالى، لا دخل لهوى البشر في ذلك، إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى، معلم محمد صلى الله عليه وسلم من؟ جبريل عليه السلام، ومعلم محمد صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى جبريل، ملك عظيم ذو مرة، والمرة هي القوة العظيمة. جبريل عليه السلام من أقوى الملائكة وأفضل الملائكة، وأن جبريل عليه السلام أعطاه الله من القوة ومن يعني العظمة ومن التمكين لا يستطيع أحد أبدا أن يقترب منه أو أن يخلط عليه ما يأتي به أو أن يسرق منه من الوحي الذي يأتي به لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع الشياطين أن تقترب ولا أي شيء، لا إنس ولا جن لا يستطيع أن يقترب من جبريل. جبريل مخلوق عظيم له 600 جناح، رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. وهذا ما تتحدث عنه سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. استوى جبريل وهو بالأفق الأعلى، وهذه المرة الأولى اللي كان صلى الله عليه وسلم في الغار، رأى جبريل صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين فقط، مرة في الأرض ومرة في السماء، مرة في الأرض حينما جاء لأول مرة بالوحي وقد رآه وقد غطى الأفق، الأفق كل هذا الفضاء غطاه جبريل عليه السلام، له 600 جناح، والأعلى درجة في الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، كل عنده جناح واحد، كل عنده جوج، كل عنده ثلاثة، أعلاهم وأقواهم وأفضل شكون جبريل عليه السلام، له كم من الأجنحة؟ 600 جناح. كيفية الجناح الله أعلم بهذا، عالم الغيب لا نستطيع أن نحدده. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فكان قريبا منه قاب قوسين أو أدنى، القوس المعروف يعني قربة قدر قوسين أو أدنى أو أقل من ذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله بواسطة جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبده ما أوحى، ثم قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم ينكر على من ينكر هذه المعجزة: أفتمارونه على ما يرى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، هذه المرة الثانية رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل أيضا على السورة اللي خلق الله عليها، عندها شنة الموى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قلنا فصارت من أجمل في أبهى سورة وأجملها وأحلاها، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من آيات الله عز وجل الكبرى. ما يطمئن به قلبه، لأن رؤية الآيات ماذا ما تكون نتيجتها؟ اطمئن القلب وزيادة في الثبات وزيادة في علو الدرجات. ومسألة اطمئنان القلب ليس له نهاية، يعني اطمئنان القلب هو أيضا درجات، قلب مطمئن ولكن ليس له حد محدود، ليس اطمئنان القلب حد. وذلك إبراهيم عليه السلام حينما سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وإذ قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله تعالى لم يقل له بعد ذلك اطمئن قلبك، لأن اطمئنان القلب كان حاصلا من قبل في الحقيقة. إذا ليطمئن قلبي يعني ليزيد في الاطمئنان، وما أن الاطمئنان ليس له حد، والمؤمن قد يشعر بهذا، يعني زيادة اطمئنان القلب تكون بزيادة الآيات. حينما تقرأ القرآن تتأمل في آياته وترى المعجزات كل يوم تحس باطمئنان، لكن هل لهذا المعنى النهاية؟ ليست له نهاية، بل هو في زيادة، في زياد مستمر، في ازدياد مستمر، كل يوم يزداد اطمئنان، ولكن بقدر ما يزداد اطمئنان لا يزداد ارتفاعا ويزداد قربا وقربا من الله سبحانه وتعالى. إذن فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان لم يصل إليه لا ملك مرسل ولا نبي مقرب، فأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، وأراه من آيته الكبرى ما تطمئن به قلبه وتستريح به نفسه ويقوى به يقينه وإيمانه صلوات ربي وسلامه عليه. وفرض الله عز وجل عليه ما فرض، ومن جملة ذلك أما فرض عليه الصلاة، قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي الصلوات. أوحى الله إليه ما أوحى، لم يذكر ما أوحى الله إليه، وإنما بين يعني عطف الخاص على العام، أوحى الله إليه ما أوحى وفرض علي الصلاة، وكانت 50 صلاة، فرض الله على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، كذلك شقا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم عاد، فسبحان الله، عاد من حيث ناجى ربه، من المكان الذي ناجى فيه الله حتى تجاوز السماء السبع، جواز السماء السابعة، إلى وصل إلى السماء السادسة. فسأله موسى، إبراهيم لم يسأله ماذا كلفك ربكم، موسى عليه السلام هو الذي سأله ما أوحى إليك ربك، قال ما فرض عليك ربك، قال فرض علي 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فنبي صلى الله عليه وسلم عاد ورجع فسأل الله التخفيف، فحط عنه 5، القسل 5 45 قتل، ثم عاد حتى وصل إلى موسى، فزال يتردد بين موسى عليه السلام وبين المكان الذي ناجى فيه الله تعالى وأوحى الله إليه ما أوحى، يعني كل مرة وهو يضع له 5 صلوات، 45، 45، 35، 30، حتى وصل إلى 5. قال له هي 5 في العمل و50 في الأجر، 5 صلوات في العمل و50 صلاة لكل حسنة بعشر أمثالها. فعاد إلى موسى عليه السلام فقال له ما فرض عليك، قال 5 صلوات، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني خبرت بني إسرائيل فلم يقدروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أستحي أن أرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أستحي أن أرجع إلى ربي أن أسأله التخفيف، سبحان الله. فعلش السر يقول العلماء شنو السر بس موسى عليه السلام بالذات، لأن موسى كان فرض الله عليه من الصلوات مثل ما فرض على الأمة لوحده، وأن موسى عليه السلام كان سأل الرؤية من الله تعالى فقالوا إنك لن تراني، فكان موسى يشتاق إلى أن يعود محمد صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي نجا فيه الله ثم يعود إليه، لأن في ذلك له يعني إشراقات وله أنوار وله أسرار يتلقاها موسى، فموسى كان يتلذذ بعودة النبي صلى الله عليه وسلم بين المكان الذي نجا فيه الله وبين موسى عليه السلام، فإذا كان يسأله أن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف. فقال الله إنه لما فرض الله عليه 5 صلوات قال إنه لا يبدل القول لدي، وهي 5 في الأجر و50، وهي 50 في الأجر و5 في العمل. إذن ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى البيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنها صلاة الصبح، وعاد إلى مكة في غلس يعني قبل ما يطلع الشمس، وقيل صلاة يعني غير هذه. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الربانية العظيمة وبهذه المكرمة الإلهية في هذه الليلة. ولقد أراه الله تعالى من آياته الكبرى، قال هنا في ولقد رأى من آيات ربه الكبرى في سورة النجم، وفي سورة الإسراء قال لنريه من آياتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أسرى الله به ليريه، لم الحكمة في ذلك هو ليريه من آياتنا، ليريه الله تعالى من آياته. فالإسراء والمعراج هو آية بحد ذاته، آية وكان مصحوبا بآيات، الإسراء آية من آيات الله مصحوبا بآيات كثيرة. إذن لنريه من آياتنا. في الحديث عن الإسراء هل هذه الآية هي الآية نفسها التي رآها في الملأ الأعلى أم آية في الأرض؟ قد تكون هي التي رآها في السماء نفسها، لأن الإسراء كان مقدما للمعراج، ولكن صلى الله عليه وسلم مر به، الله تعالى مر به من بيت المقدس ليقع الربط بين هذين المسجدين، وليتولي صلى الله عليه وسلم قيادة الأمة ويتسلم المفاتيح من الأنبياء، ولذلك يجمع له الأنبياء كلهم، وأن أصبح الأمة أمة الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم هو الوارث للكتب السماوية ولجميع ما تقدم من الأديان، فأصبح الإرث تسلم صلى الله عليه وسلم المهمة، وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، فأصبحت هذه الأمة بقيادة صلى الله عليه وسلم هي الأمة المسؤولة عن المسجد الحرام وعن المسجد الأقصى وما بينهما. إذا لنريه من آياتنا، إذا قلنا أن هناك آيات في الأرض فمنها اختصار المسافة، هذه آية من آيات الله، اختصار المسافة. رؤية بيت المقدس هذه آية من آيات الله، أيوة هذه آية من آيات الله، فرأى هناك آيات في الطريق، لكن آيات الكبرى رأى صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماوات العلى، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى آيات كثيرة. القرآن الكريم يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لنريه من آياتنا، يعني بعض الآيات، وليس كل الآيات رأى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لم يرى كل الآيات، هناك آيات لم يرى صلى الله عليه وسلم، إنما أراه الله تعالى ما يطمئن به قلبه ويزداد يقينه ويكون فيه منفعة وعظة لأمته. ولكن صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما بعض العلماء أراد أن يبحث ويقارن كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، بينما القرآن الكريم يقول في حق إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم قال الله تعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، ما قالش أراه من ملكوت السماوات، قال أراه ملكوت السماوات والأرض، بينما محمد صلى الله عليه وسلم قال نريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن كيف التوفيق بين هذين؟ قالوا أن ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو بعض الآيات أكيد، لكن ما رآه إبراهيم عليه السلام هو بعض من هذه الآيات. الله تعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، وملكوت السماوات والأرض هو بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أن إبراهيم رأى بعض البعض، لأن الله تعالى أرى محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى، من آيات الله الكبرى اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ملكوت السماوات والأرض. ووقفت على كلام لأحد العلماء يتكلم على العالم، قال العوالم أربع، عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم العزة. لك عالم الملك هو الذي نشاهده، ما يشاهده الناس، عامة الناس، نحن نشاهد الملك، ولله ملك السماوات والأرض، نحن نشاهد السماوات والأرض لله، نشاهد النجوم، نشاهد الكواكب، نشاهد، إذا نشاهد عالم الملك صح؟ عالم الملكوت هو ما خفي علينا، ما خفي على عامة الناس، أراه الله لإبراهيم وأراه لمحمد صلى الله عليه وسلم. عالم الملكوت ما هو ما خفي، نحن لا نرى الملائكة، نحن لا نرى الجن، لا نرى الشياطين، لا نرى الجنة، لا نرى النار، لا نرى أشياء، لا نرى الأرواح، لا نرى ما في هذا الفضاء، وهو كذا يعني الجورة عمر كل شيء، الحركة دائمة مستمرة، لكن نحن خفي عن الكثير صح؟ هذا عالم الملكوت خفي علينا. قالوا عالم الجبروت هو العلوم والأسرار، العلوم والأسرار اللي عند الله تعالى يعلمها من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، العلوم اللي علمها الله تعالى للناس، يعني يعلمه الأنبياء ويعلمهم البعض ويترك البعض، فهذه علوم العلوم والأسرار، قالوا هي عالم العالم الجبروت. أما عالم العزة فهو ما لا يعلمه أحد، وهو يتعلق بكنه الله تعالى وذاته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يقول لك العوالم أربع، عالم الملك وعالم الملكوت وعالم الجبروت وعالم العزة. فعالم الملكوت رآه إبراهيم عليه السلام، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. علاش؟ قال وليكون منه من الموقنين. محمد صلى الله عليه وسلم أراه الله من آياته الكبرى، أي بعض الآيات من التبعيض بعض الآيات، فالملك فعالم الملكوت هو من هذا البعض، فالملكوت من هذا البعض. أراه الله الجنة وأراه الله النار وأراه ناسا يعذبون على أعمال سيئة، قاموا بها في ليلة المعراج. أراه الله تعالى أكلة الربا وأن بطونه ممتلئة بالحياة والعقارب. من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا. أراه الله تعالى خطباء الفتنة الذين يقولون ما لا يفعلون، تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت أعيدت. أراه الله سبحانه وتعالى ناسا يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نحاس. من هؤلاء جميل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، الذين يتكلمون في الناس. أراه الله تعالى الذين لا يؤدون زكاة أموالهم يأكلون. أراه الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. أراه الله تعالى الذين لا يؤدون الصلاة في وقتها. أراه آيات كثيرة وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بها. أراه الله تعالى أشياء كثيرة مثلها الله له فأصبحت عنده كأنها رأي عين، كأنه يشاهدها، فاطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الأمور لا بد حاصلة. أراه الله الزناة، رجل عنده امرأة، أراه الله الزناة في صورة إنسان عنده يعني يأكل، عنده لحم طيب ناضج ولحم خبيث، فيذهب إلى الخبيث ويترك الطيب. من هؤلاء جبريل؟ قال هؤلاء الزناة، تكون عنده المرأة من الحلال فيتركها ويذهب لينام مع امرأة في الحرام والعكس صحيح. إذن فآيات رآها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. لقد رأى من آيات ربي لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات الله عز وجل الكبرى. الغريب أن الشيعة أو الغلاة من الشيعة يقول من آيات ربه الكبرى هي فاطمة صلى الله عليه وسلم حينما عرج به للسماوات، رأى من آيات ربه الكبرى يعني رأى فاطمة، فاطمة الزهراء يعني بنته، وهي من آيات الله الكبرى. أي علاقة لهذا بهذا؟ يعني هذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. أخبر بأنه سيأتي ناس يحرفون الكلمة عن مواضعه كما حصل لبني إسرائيل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يغيرون آيات الله سبحانه وتعالى. هذا هو في الحقيقة انتحال المبطلين وتأويل الغالين، هذا لعب بكلام الله سبحانه وتعالى. ومشاول الآية أخرى اللي موجودة في التحدث عن النار في سورة المدثر، يعني إنها لإحدى الكبر، قال لك هي هذه هي فاطمة أيضا، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن عرف فاطمة الزهراء وتقدم إلى الجنة، ومن لم يعرفها تأخر إلى النار. يعني شوف كيف يعني تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى عن تحريف عن واضعه. يعني هؤلاء الباطنية يسمونهم كانوا قديما، يعني هم موجودين، يعني موجودين في القديم. واحد يعني مش الكوفة، من المدينة، ما لما عاد وكان شوية كان مدوخ شوية سكن في الكوفة، ومن لما عاد التقى واحد من أهل المدينة قال له يعني كيف استطعت أن تقيم في الكوفة وهم يسبون أبي بكر وعمر؟ قال كيف استطعت أنت تعيش في المدينة هذه والناس يسبوا أبي بكر وعمر؟ لأن الكوفة هذيك هو يعني الموطن ديال الشيعة. قال له أنت كيف استطعت أن تقيم هناك والناس يسبون أبي بكر وعمر؟ قالوا لقد سمعت منهم أعظم من ذلك. قال وماذا؟ قالوا يفضلون فلان عكاشة على نعيم في الغناء، يعني مغني يفضلون مغني على مغني. قال سمعت منهم أعظم من ذلك، يفضلون فلان على فلان، واحد كان معروف في الغناء وهل الكوفة يعني كيف يفضل واحد آخر على هذا المغني المشهور، هم كيف يفضل واحد آخر عليه. فهذا من العجب أيضا. كما يحكي بعضهم أيضا قال ذهب إلى لأنه كان معروف أن الشام دمشق الشام والعراق يعني كان على طرف نقيض. في العراق كين الغلاة من الشيعة وكذا اللي اسمه الرافضة، وكين في الشام الناصبة الذين نصبوا العداء لعلي. أهل الشام يعادون علي وأهل العراق يعادون الصحابة عموما إلا أفراد قلائل. يعني قد دخل إلى المسجد فالناس جلسين هذين يتكلموا، اسمعهم قدامك يتكلموا في علي يسبوه، لا حول ولا قوة، يعني عمر عابر سبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فشاف واحد الشيخ كبير ليه كيصلي قال فظن فيه الخير، قال لك مشي يجلس قدامه. فلما حس بي قال لك سلم، قال لك سلمت عليه. فقلت له أما تسمع الناس هناك ما يفعلون؟ قالوا ماذا؟ قالوا يتكلمون في علي. قالوا بدأت أحدث عن فضله وأن علي ابن عم رسول صلى الله عليه وسلم وأبو السبطين الحسن والحسين وزوج فاطمة الزهراء وكذا من الفضائل دياله. قال له يا بني إنهم يفعلون أكثر من ذلك. قال لهم ماذا؟ قالوا يتكلمون في أبي محمد. قالوا من أبو محمد هذا؟ قالوا الحجاج بن يوسف الثقفي. قالوا كيتكلموا أكثر من هالشي أشي النوع. قالوا كيتكلموا في الحجاج. قال لا حول. قال لا يحل للمقام هنا. قال لك خرج في الليل. لا يحل له أن يقيم هناك. خرج في الليل غادر يعني. فمصيبة يعني مصيبة. إذن الله تعالى أرى محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله الكبرى لقلنا لك تتعلق بزيادة اليقين وأي فائدة بأن يرى بنته من آيات الله الكبرى. لا علاقة لهذا يعني. يعني علم بأن هؤلاء يعني يريد يقدسون يقدمون فاطمة الزهراء أو بعبارة أخرى يؤلهونها يعني يضعونها موضع الإله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الله سبحانه وتعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المكرمة الإلهية معجزة الإسراء ومعجزة المعراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع، إلى سدرة المنتهى، إلى حيث سمع صرير الأقلام، تكتب الأقلام من اللوح المحفوظ من الملائكة، فأوحى الله إليه ما أوحى. ومن جملة ما أوحى إليه الصلوات الخمس التي من آكد الفرائض، ومما يدل على منزلتها أنها فرضت في السماء ولم تفرض في الأرض. كل الفرائض فرضت في الأرض، ولذلك تعتبر الصلاة معراج كل مؤمن إلى ربه. من أراد أن يعرج بروحه إلى الملأ الأعلى فعليه أن يصلي لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكثر من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل يعني سأله أسأل الله أن أكون معك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.